فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
ثورتي القسام وسرايا الجهاد المقدس في ثلاثينيات القرن الماضي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى، نتناول فيها أبرز محطات ثورتي القسام وسرايا الجهاد المقدس في ثلاثينيات القرن الماضي التي أشعلها الفلسطينيون ضد الاستيطان اليهودي وقوات الاحتلال الإنجليزي، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
بعد ثورة الشيخ عز الدين القسام واستشهاده في مطلع العام 1936 للميلاد، اشتعلت جدوة الجهاد في نفوس أحرار فلسطين، حيث قام الشيخ أمين الحسيني بإعلان تأسيس الحزب العربي الفلسطيني، وشكل له ذراعا عسكريا سريا باسم الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر موسى كاظم الحسيني، إعدادا لمواجهة جديدة من العمل الثوري الفلسطيني. وبينما هو كان في مرحلة الإعداد، تم اكتشاف وصول شحنة أسلحة إلى ميناء يافا قادمة من بلجيكا دعما لما سمي بمنظمة الأورغون اليهودية، وهو ما فجر الغضب الفلسطيني، فأعلنوا عن إضراب عام بدأ في نابلس ثم انتشر إلى كل أنحاء فلسطين واستمر لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع سلسلة من الاجتماعات السرية التي كان يعقدها أنصار عز الدين القسام بقيادة الشيخ الشهيد فرحان السعدي، والتي نتج عنها استئناف العمليات العسكرية ضد اليهود. وعلى إثر ذلك أعلن الشيخ فرحان الجهاد ضد اليهود، فبدأت كتائب القسام بمهاجمة قافلة مسلحة من السيارات اليهودية على طريق نابلس وطول كرم، وكانت بحراسة بريطانية، وقد أدت تلك العملية إلى مصرع 3 صهاينة وجرح 7 آخرين، فتمكنت قوات الإنجليز من القبض على الشهيد فرحان السعدي وأعدمته شنقا وهو صائم، ما أدى إلى تفجر الغضب الفلسطيني، وعمت المظاهرات والاضطرابات عموم فلسطين، وكثفت كتائب القسام من عملياتها وأقدمت على تدمير الطرق العسكرية وهدم الجسور واستهداف تجمعات القوات البريطانية وقطع أسلاك الكهرباء والهاتف عنها ونصف المراكز التجارية اليهودية. وبينما كانت كتائب القسام تصعد من عملياتها البطولية التي كانت تصل في اليوم الواحد إلى حوالي 50 عملية، أصدرت سرايا الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني في أول مايو من نفس العام بيانا أعلنت فيه عن انتفاضتها التي تهدف إلى طرد المحتلين من اليهود وقوات الإنجليز وإقامة حكومة وطنية فلسطينية مسؤولة أمام برلمان منتخب من قبل الشعب الفلسطيني. وفور صدور البيان انطلقت سرايا الجهاد المقدس لشن هجماتها على ثكنات قوات الإنجليز والمستعمرات الصهيونية ومراكز الاقتصاد اليهودي، وهو ما قابلته قوات الإنجليز وعصابات الهاغانا والأورغون اليهوديتين بحملات عسكرية ضد المجاهدين، وأقدمت على نسف العديد من المباني التي كانوا يتمركزون فيها. إلا أن نطاق عمليات المجاهدين اتسع أكثر إلى العديد من المدن الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني وحسن سلامة وحنا خلف وعبد الحليم الجيلاني وعبد الرحيم الحاج محمد وغيرهم، مما زاد من حماس الفلسطينيين، فأخذوا يتبرعون بالمال والسلاح والرجال، وخلال 3 أشهر من بدء تلك الانتفاضة التي وصل صداها إلى العديد من البلدان العربية، ما أدى إلى تدفق المتطوعين العرب من الأردن وسوريا والعراق ولبنان، فانتقل الثوار من مرحلة العمليات المتفرقة إلى مرحلة الاشتباكات المسلحة والمباشرة مع قوات الاحتلال الإنجليزي والمستعمرين الصهاينة ومهاجمتهم في المدن الكبيرة، واغتيال عدد من كبار قيادات سلطة الانتداب الإنجليزي وجواسيسهم وباعة الأراضي والسماسرة، كما حدثت صدامات دامية بين النساء الفلسطينيات وقوات الاحتلال الإنجليزي، وهو ما قابلته القوات البريطانية بارتكاب العديد من المذابح ضد الفلسطينيين وتدمير بيوتهم واعتقال المئات منهم والإعلان عن حالة الحرب في فلسطين وجعل قانون الطوارئ موضع التنفيذ.
القضية الأولى.
وبالرغم من كل ذلك، إلا أن العمليات الفلسطينية كانت تزداد كثافة واتساعا، حتى خرج الوضع عن سيطرة القوات البريطانية، فاتخذت قرارا بإقالة القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وتعيين الجنرال ديل بديلا عنه، والذي جاء بقوات عسكرية ضخمة بحرية وبرية وجوية كانت متمركزة في قبرص وقناة السويس وفي الحبانية، حتى بلغ عدد قوات الاحتلال البريطاني في فلسطين في ذلك الوقت أكثر من 70,000 جندي، بالإضافة إلى 40,000 شرطي إنجليزي. كما وضع اليهود الصهاينة عصاباتهم المسلحة مثل الهاغانا والأرجون تحت تصرف حكومة الإنجليز. وبالرغم من كل ذلك، إلا أن الثوار الفلسطينيين واصلوا عملياتهم واستمروا في صمودهم وفي تحقيق المزيد من الانتصارات، فسحبت بريطانيا الجنرال ديل وعينت مكانه الجنرال ويفل الذي مني بالفشل أيضا، فاستبدلته بالجنرال ريتشي ثم الجنرال ماكميلان، إلا أن عمليات الثوار استمرت لأكثر من 176 يوما. وبينما كانت الانتفاضة تقترب من تحقيق النصر ومن طرد الوجود اليهودي والإنجليزي من فلسطين، طلبت بريطانيا من بعض الزعماء العرب الذي كان أبرزهم عاهل السعودية عبد العزيز آل سعود وعاهل العراق الملك غازي وأمير الأردن عبد الله بن الحسين للتوسط عند الفلسطينيين مقابل تعهدها بإنصاف الفلسطينيين، فتوجه الزعماء العرب بدعوتهم إلى قادة الانتفاضة الفلسطينية وأعضاء اللجنة العربية العليا للتهدئة مقابل وعودهم بتحقيق مطالب الثوار، فانخدع الفلسطينيون بوساطة الزعماء العرب واستجابوا لدعوتهم للتهدئة، فتوقفت العمليات المسلحة في 13 من أكتوبر عام 1936 ميلادية، توقفت مؤقتا لحين الاطلاع على نتائج ووعود الزعماء العرب، وبالتالي عادت الحياة إلى طبيعتها في أنحاء فلسطين، وعاد المجاهدون إلى قراهم بعد أن قاموا بإخفاء ما كان لديهم من الأسلحة، وعاد المتطوعون العرب إلى بلدانهم، بينما اتجه كبار قادة الثورة إلى سوريا ولبنان والعراق. وكما هو معروف عن الإنجليز في نقضهم للعهود، لم تفي حكومة بريطانيا بما كانت قد وعدت به الزعماء العرب في الاستجابة لمطالب الفلسطينيين، بل أعلنت في يوليو عام 1937 تبنيها لقرار تقسيم فلسطين ما بين الفلسطينيين واليهود، وهو ما رفضه الفلسطينيون، فتطورت الأوضاع بشكل متسارع واشتدت المقاومة الفلسطينية وتصاعدت الهجمات على ثكنات القوات البريطانية والمستوطنات الصهيونية، كما تم اغتيال القائد البريطاني لويس أندروز في الناصرة والذي كان مكلفا بتنفيذ مشروع التقسيم، وذلك في 26 من سبتمبر عام 1937 للميلاد. فأعلنت بريطانيا حالة الطوارئ وقامت بحل اللجنة العربية العليا وأنشأت محاكم التفتيش العسكرية وعملت على تسليح المنظمات اليهودية وجلبت المزيد من القوات الإنجليزية إلى داخل فلسطين، وصعدت من حملاتها العسكرية والأمنية ضد الفلسطينيين وقامت باعتقال أكثر من 819 فلسطيني من كبار علماء الدين والصحفيين والمحامين والتجار والأطباء، كما قامت بنفي 5 من كبار الشخصيات الفلسطينية إلى جزر سيشل، بينما تمكن بعض قادة الانتفاضة من اللجوء سرا إلى لبنان، ومنهم العلامة أمين الحسيني.
القضية الأولى.
وبرغم وحشية القوات الإنجليزية والعصابات اليهودية، إلا أن ضربات المقاومة كانت تشتد أكثر فأكثر، وخصوصا في المستعمرات اليهودية، كما توالت عمليات الاغتيالات لموظفي حكومة الانتداب الإنجليزي والمتعاونين معهم والسماسرة وباعة الأراضي، حتى تمكن المجاهدون من استرجاع عكا وبئر السبع والخليل وبيت لحم وبيت ساحور والمجدل وغيرها من المدن الفلسطينية. وبعد معارك شرسة خاضوها مع قوات الإنجليز والعصابات الصهيونية، بعد أن كاد الثوار قد اقتربوا من تحقيق النصر، وبسبب نفاد الذخيرة والسلاح وانعدام الإمكانيات اللازمة، لم يتمكن الثوار من مواصلة الثورة، فتراجعت عملياتهم شيئا فشيئا، فتمكن الإنجليز من احتلال المدن التي كانت قد أصبحت تحت سيطرة الثوار، وبالتالي انهارت كتائب المقاومة حتى توقفت عملياتها في عام 1939، وهو ما تزامن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية التي كان لها أثر كبير في انشغال الزعماء العرب بمجرياتها، وفي انعدام السلاح والعتاد اللازم للاستمرار في الثورة، وهو ما أدى إلى دخول الانتفاضة في حالة من الضعف والركود، بعد أن كانت قد بلغت عملياتها منذ العام 1936 حتى العام 1939 حوالي 8,000 عملية تم خلالها تدمير عشرات المستوطنات الصهيونية والمرافق العسكرية الإنجليزية، كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين خلال تلك الفترة حوالي 5,000 شهيد فلسطيني وجرح 15,000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال العشرات من قادة الثورة وفرار البعض منهم إلى سوريا ولبنان والعراق. وبالتالي دخلت الثورة الفلسطينية مرحلة صعبة وفي حالة من الركود حتى انتهت الحرب العالمية الثانية، والتي انتصرت فيها أمريكا وبريطانيا، فتم استغلال نتائج تلك الحرب التي منحت أمريكا وبريطانيا هيمنة عسكرية وسياسية على مستوى العالم، وصدر قرار أمريكي وبريطاني في 20 أبريل من العام 1946 ينص على إدخال دفعة قوامها 100,000 يهودي إلى فلسطين، وهو ما أدى إلى تفجر الغضب الفلسطيني مرة أخرى، وعمت مظاهرات الغضب في كل أنحاء المدن الفلسطينية وفي العديد من بلدان العالم العربي. وعقد الرؤساء العرب اجتماعا طارئا في 29 من مايو عام 1946، وأعلنوا فيه أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا، وطالبوا أمريكا وبريطانيا بوقف تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك المطالب. وفي العام 1947 أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين، فأوصت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين لليهود وللفلسطينيين وإخضاع مدينة القدس تحت إدارة دولية. وفي العام 1948 تم الإعلان عن تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما شكل بداية مرحلة جديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني ومن الصراع مع اليهود الصهاينة، وما زال مستمرا حتى اليوم، ولن ينتهي إلا باندحار هذا الكيان الغاصب من أرض فلسطين إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، ونودعكم على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القضية الأولى. دمتم بخير وفي أمان الله.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.